بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الطريق الثاني لحديث عمارة بن رؤيبة الصحابي البدري الذي ورد له ذكر في كتاب الجمعة في صحيح مسلم، لما دخل المسجد مصليا الجمعة فوجد والي البصرة على المنبر يدعو خطبتي ويرفع يديه، واسمه بشر بن مروان. فبعد أن فرغ الوالي من خطبته وقف عمارة بن رؤيبة أمام الناس وقال مخاطبا الأمير: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، وإنما كان إذا دعا أشار بالسبابة إلى السماء. فمن السنة الخطيب عندما يدعو يفعل هكذا، يشير بالسبابة إلى السماء. أما رفع اليدين للإمام والمأموم فكلاهما مذموم ولا يشرع بحال. الأستاذ الذي معنا شيخ الإمام مسلم أبو يوسف الدورقي ثقة، وكان من الحفاظ، وشيخه اسمه أبيه بسيس ويكنى أبا بكيس، وهو كرماني من كرمان، ثقة كان ينزل بغداد. وأما شيبان فهو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم بصري، يكنى أبا معاوية، وهو نحوي. ونحوي ليس نسبة للنحو، وإنما نسبة إلى نحو بطن من الأزد، وهو ثقة وكان صاحب كتاب. وأما عبد الملك بن عمير فهو ثقة فصيح عالم، تغير حفظه قبل أن يموت وربما دلس. وأما ابن عميرة هو عين المذكور في الإسناد السابق، واسمه كنيته أبو بكر، اسمه اسم الكنية، الكنية أبو بكر ابن رؤيبة. عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. مع انتفاء سائر الموانع، لو أن رجلا ما صلى إلا الفجر والعصر وترك الظهر والمغرب والعشاء، هل يدخل الجنة؟ ابتداء يدخل الجنة. المراد عظم فضل هاتين الصلاتين، أعني صلاتي الفجر والعصر. وهاتان الصلاتان أجمعت الأديان عليها، وكان الناس يصلون الفجر والعصر قبل أن توقت الصلوات بخمس في أول البعثة. ووردت في كتب التاريخ أن من كان على ملة إبراهيم كوالد سعيد بن زيد وقس بن ساعدة وغيرهما كانوا في الجاهلية يصلون هاتين الصلاتين، يصلون في الصباح في أطراف النهار ركعتين ركعتين. لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة، الرجل الذي من أهل البصرة هو صحابي، وقد سميناه فيما أفادنا الحافظ بن حجر كما ذكرنا في الدرس السابق هو إسماعيل بن النضر. فقال أنت سمعت هذا من النبي؟ توثق كان قليلا. البصرة والكوفة أنشأت في عهد عمر، وفي هذا الوقت ظهر الكذب. ومتى ظهر الكذب؟ وجب التثبت. ولم يكن الكذب في العصور الأولى الفاضلة إلا محصورا مدودا، فلما عرف الكذب أبرزت الأسانيد، وكانوا يقولون لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكانوا إذا سمعوا حادثة أو حديثا ليس بإسناد كانوا يقولون لا يصعد على السطح إلا بالسلم، لا نصل إلى المطلوب إلى الحديث أو الحادثة إلا بالسند. فما لم يكن الإسناد نظيفا متصلا لا تشوبه العلل المقرر عند أهل الصنعة الحديثية فيرد ولا كرامة. فهذا المصري الصحابي يقول للصحابي الذي يحدث، صحابي الحديث وهو عمارة بن قريبة، يقول له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد به عليه، أشهد أني سمعت. ما الفرق بين الشهادة والرواية؟ مسألة أعيت الإمام القرافي 16 سنة مكث وهو يبحث عن الفرق بين الشهادة والرواية. قال حتى نظرت في شرح الرسالة للمازري وجدته يذكر أن الشهادة تخص حادثة بعينها، ولذا تشترط فيها العدد والحرية والذكورية، أي أن يكون الشاهد ذكر في بعض الأشياء. أما الرواية فلا يشترط فيها العدد ولا الحرية ولا الذكورية، فرواية الصحابية كرواية الصحابي، وهي لا تخص أفراد معينين ويترتب عليها حقوقا معينة في ذمة معينة، وإنما الرواية خبر ينقل ويذاع ويشاع ويلزم الأمة كلها. فهذا هو الفرق بين الرواية والشهادة. ولذا صدر الإمام القرافي كتابه الفروق في الفرق الأول، صدر كتابه بالفرق بين الرواية والشهادة، وجعله أول فرق في كتابه لأنه أعياه وأتعبه ومكث 16 سنة وهو يبحث عن هذا الجواب، وأخذناه دقيقة. فالحمد لله على هذه النعمة التي قرب لنا فيها ربنا البعيد، ومن علينا بأن جعل كتب أهل العلم بين أيدينا وننظر فيها ونحن متكئون، ونحن في أتم الراحة، ونحن في أتم الراحة. ودخلت حسرات الكبار والأئمة الأطهار معهم في قبورهم بسبب عدم رؤيتهم بعض من رأينا في هذا الوقت.
راس داي رقم 38 على 7178، سيارة تويوتا لون أبيض رقم 15 على 21115، الرجاء فتح الطريق مغلقة.
بهذا ننتهي من حديث عمار ونأتي بحديث آخر، وهو حديث أبي موسى الأشعري. من يعرف اسم أبي موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس. حسنت، لكنك ما أجبت أن تستفهم، ذكرت الأمر على صيغة الاستفهام، لكنك أحسنت. نسمع.
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
شيخ مسلم المشهور في اسمه هدبة، وقد أكثر عنه أبو يعلى في مسنده، ولسيما في مسند أنس وفيما أحفظ على الوجه التحديث الجزء الخامس. والمشهور في اسمه هدبة ويقال له هداب، هو يكنى أبا خالد، فهو ممن وافق اسمه أو كنيته اسم أبيه، وهذا يفيد في الضبط عن ابن هداب ولا عن أبي هداب، عن أبي خالد ولا عن أبي خالد، عن أبي خالد ولا عن أبي خالد، هذا يفيد في الضبط، في ضبط الأسماء، في التحقيق، حصر من وافقت كنيته اسم أبيه تفيدنا في التدقيق في الكنية ورسمها، هل هي أبي أم ابن، لأنها تحمل ليش؟ تحمل وجهين. ثقة عابد، انفرد الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن المجتبى والكبرى بتليين، واعلموا أن النسائي متعنت متشدد في الرجال. ونظرت في ترجمة النسائي فوجدت ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى يقول: سألت الإمام الذهبي أيوما أحفظ، النسائي أم مسلم بن الحجاج؟ فقال النسائي. قال: فاستغربت جوابه، فسألت أبي ووالده تقي الدين السبكي، قال فأجابني بجواب الشيخ الذهبي. فالنسائي كان حافظا وكان إماما كبيرا، ولكنه يشدد في الرجال، بل بعضهم قدم شرطه على شرط البخاري، لأن تشديده كان أشد من شرط البخاري، لكنه لم يقصد أن يكتفي بالصحيح. لذا أصح الكتب بعد الصحيحين الكتب الستة المجتبى للنسائي، المجتبى للنسائي الحديث الضعيفة في المجتبى أقل الكتب الستة ضعفا. حدثنا همام بن يحيى العوزي، همام بن يحيى بن همنان العوزي البصري ثقة ربما وهم. وأما أبو جمرة فهو يشكل مع أبو حمزة، مع أبي حمزة، وأبو حمزة الضبعي هذا هو بصري كان ينزل خراسان، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت، واسمه نصر بن عمران، اسمه نصر بن عمران. عن أبي بكر، أبو بكر هذا كما يأتي معنا في الإسناد الذي بعده، وهذا من دقة الإمام مسلم، أهمل تتمة اسمه لأن شيخه أهمل ذلك، ولكن لما ذكره بعض الرواة عينه بينه، ففي الرواية التالية بين بعض الرواة أن أبا بكر هذا هو ابن أبي موسى الأشعري، وقد يوهم أن يكون أبا بكر هذا هو تابعي الحديث السابق بطريقين، فالحديث السابق لعمارة بن رؤيبة وتابعيه ابنه أبو بكر، فالذي يقرأ للوهلة الأولى يظن أن هذا ليس بحديث مستقل وإنما هو طريق ثالث لحديث سابق، والأمر ليس كذلك. والذي ينبغي أن ينقضح في النفس للوهلة الأولى ونحن نقرأ صحيح مسلم، وينبغي أن تكون هذه الأمور ظاهرة عندنا، أن رقم الحديث رقم مستقل. تأملوا الحديث الذي قبله له رقمان 213-130. طريق الثاني الحديث الذي قبله الرقم الثاني مهمل 214، ورقم الذي بعد نقط صحيح تابعون. ثم لما جاء هذا الحديث 215 ثم قال إيش 635، 635 معناه حديث مستقيم ليس هو الحديث السابق. لو كان أبا بكر، لو كان أبو بكر المذكور هنا وأبو بكر المذكور في الطريقين السابقين لما وضع رقم 635 لبقي النقط، ولكن لما وضع رقم 635 فهمنا أن الحديث قد اختلف مخرجه. فأبو بكر عن أبيه هنا غير أبي بكر عن أبيه في الذي قبله، فالذي قبله أبو بكر عن أبيه، أبو بكر ابن عمار بن رؤيبة عن أبيه، وهنا أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه، فهما حديثان مختلفان في المخرج. وأعني بالمخرج الصحابي، صحابي الحديث الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من صلى البردين دخل الجنة. هذا حديث من الإمام البخاري خرجه في صحيحه برقم 574 ووضعه في كتاب المواقيت، وبوب عليه بقوله باب فضل صلاة الفجر، وقال حدثنا هدبة به. من هدبة هذا؟ هو هداب بن مسلم، فمسلم ذكره على وجه، والبخاري ذكره على وجه، والاسمان لشخص واحد. من صلى البردين دخل الجنة. من هذا؟ هل هي شرطية أم أنها الموصولة؟ منهم من قال أن من هذه الموصولة، ومعنى الذي كان يصلي البردين قديما قبل أن تفرض الصلوات الخمس دخل الجنة، فيصبح الحديث ليس على العموم، ويصبح الحديث خبرا لشيء كان، ولا يصلح حينئذ أن يوضع تحت فضل الفجر إلا أن يكون قوم قد نالوا هذه الرتبة بسبب هذه الصلاة. هذا القول جنح إليه البزار، وهو ليس كذلك. والصواب أن من شرطية، وقد تعلمنا في الدورة القريبة أن من الشرطية والاستفهامية تفيد العموم بخلاف من الموصولة الشبيهة بالآل الاستغراق، الآل التي هي للعهد العهدية، فقلنا تلك لا تفيد العموم. فمن عامة، من صلى البردين قال دخل ولم يقل يدخل، والأصل في السياق أن يكون جواب الشرط يدخل الجنة، الأصل في السياق أن يكون جواب الشرط يدخل الجنة. من صلى البردين أي من صلى، فإن مات مآله أن يدخل الجنة، ولكن جاءت الصيغة بالماضي دخل الجنة إرادة للتأكيد، وجعل الشرع ما سيكون بمثابة الواقع الذي كان ليدلل على تأكيد الخبر، فكأن الذي مات وقد حافظ على هاتين الصلاتين، وجعل أبو عبيد من ضمن البردين المغرب أيضا، فعلى رأي أبي عبيد من حافظ على هذه الصلوات الثلاث ومات فالجنة له متحققة، دخل الجنة بفعل كأنه قد تم وانقضى ومضى، ولكن المراد أنه سيدخل الجنة، المراد من صلى البردين يدخل الجنة. والبردين جمع برد، تسمية عفوا، تسمية برد، البردين تسمية برد، والمراد بهما باتفاق الفجر والعصر، ومنهم من زاد كما ذكرت المغرب، والذي ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من نظراء الإمام أحمد، مكث 40 سنة وهو يؤلف غريب الحديث، وكان الطلبة يريدون أن يمروا بالغريب فيقرؤون عليه الكتاب على عجلة، فيقول سبحان الله صنفته 40 سنة وتريد أن تأخذوه بوقت يسير. دخل عليه أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين، وكلاهما إمام جبل جبل كبير في علم الحديث، وأرادا أن يقرأ عليه الغريب، فبدأ أبو عبيد يذكر الأحاديث بالأسانيد، فقال أبو زكريا وهو من هو دعك هذه صنعتنا، يعني اختصر علينا الطريق، دعك من الأسانيد اذكر المتن واذكر الغريب، فأبى، قال هذا شرطي، شرطي أن تسمع الإسناد، فلعله يقع لك إسناد ليس عندك فتقول حدثني أبو عبيد، فيصبح شيخا لأحمد الرواية ويصبح شيخا لابن معين، فشرط عليهم أن يروي عنهم بالإسناد. وكان أحمد يقول لأبي عبيد يريده ويعني كم من أخ لنا نحبه، كم من أخ لنا لا نجالسه، هو أحب إلينا من كثير ممن نجالس، كم من أخ لنا نحبه أو أحب إلينا من كثير ممن نجالس، يريد أبا عبيد قاسم بن سلام رحمه الله الجميع. سمي البردان بالبردين لأنهما يصليان ببردي النهار وهما طرفاه، حيث يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر، فيكون أداء هاتين الصلاتين في وقت فيه نوع برودة. طلت قليلا الكلام لأن الشارح النووي رحمه الله لم يذكر شيئا في شرحه عن هذا الحديث. نعود للشرح، بقي الطريق، طيب نختم، ننظر في الطريق الأخيرة.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال بشر بن السري حا قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا ثمام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى.
نقف قليلا، قال جميعا من هما؟ قال جميعا من هما؟ كل كلمة نقرأها في صحيح مسلم ينبغي هاتي أن نشوف من هما. طب ارجع انظر في السنة. قال حدثنا بشر بن السري ها وحدثنا ابن خراش بن عمرو بن عاصم قال جميعا، يعني بشر وعمر، بشر وعمر، قال جميعا بشر وعمر، بشر بن السري أبو عمرو الأفوى بصري سكن مكة، كان واعظا ثقة متقنا، طعن فيه برأي جهم بن صفوان ثم تاب منه. وأما عمرو بن عاصم فهو ابن عبيد الله الكلاب القيسي، وهو صدوق في حفظه شيء. قالا جميعا. أما الشيخ مسلم الأول ابن أبي عمر، ما اسمه؟ ابن أبي عمر العدني صاحب المسند المفقود الذي ذكر زوائده ابن حجر في المطالب العالية وذكر سنيده، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، صدوق لازم ابن عيينة، وأما ابن خراش فهو أحمد ابن الحسن البغدادي أبو جعفر وهو صدوق. قال يا جميعا حدثنا همام. همام هذا من؟ مذكور سابقا. ما اسم المذكور سابقا؟ ابن يحيى العوني. قال بهذا الإسناد، أي إسناد؟ يعني أبو جمرة عن أبي بكر عن أبي، هذا قصده بهذا الإسناد، يعني ما بعد همام. ونسب أبا بكر، من أبو بكر المنسوب؟ تابعي الحديث، فالسابق الداب في الأستاذ السابق لم ينسبه، وهنا عمرو وبشر نسباه فزادا على الداب، زادا إيش؟ نسبة أبيه ابن أبي موسى، فأفادنا ذلك أن هذا الحديث مستقل مع الطريق الذي قبله، وليس هو طريق لحديث عمار بن رؤيبة السابق. طيب نرجع للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم، وهو لغة بني الحارث، وحكوا فيه قولهم: أكلوني البراغيث.
أكلوني البراغيث هذا بلا شك لم يقله النحويون إلا بالسماع، فاللغة سماع، ولذا العرب تحتاج إلى شواهد، وشواهدهم الكتاب والسنة وأشعار العرب في الجاهلية، ومنهم من أضاف كلام الشافعي، لأن الشافعية لم يعرف عنه لحن قط. فهذا أكلون البراغيث ليس بمثال وضعه العرب قديما، إذ لو كان ذلك كذلك لوضعوه على القياس ولقالوا أكلتني البراغيث، لأن الواو لا تكون إلا للمذكر العاقل. وهذه اللغة ليست فقط لتنسب لبني الحارث، وإنما أيضا تنسب لطي وتنسب إلى أزد شنوة. الأصل والجادة في كلام العرب في مثل هذا الحديث: يتعاقب فيكم، أكلني أو أكلتني البراغيث. فالفعل في العرب لا يسن ولا يجمع مع مرفوعه في لغة العرب المشهورة. اللغة المشهورة عند العرب أن الفعل إن ذكر الفاعل لا يسن ولا يجمع، لأنه ليس مما تجب له التثنية والجمع في نفسه، إنما يجب ذلك لفاعله. فإذا ظهر الفاعل بعد، أي بعد الفعل، لم يبق فيه ما يسمى ويجمع، وكان الظاهر أحق بذلك، فوجب توحيد لفظه فيقال أكلتني البراغيث. فجمع الفعل أو تثنيته مع إبراز الفاعل في هذه الحالة ليس هو المعهود من لغة العرب، وإنما هذا وقع في السماع في لغة طي أو أزد شنوة أو بني الحارث كما اقتصر عليه الشرح. وورد في هذا أمثلة ونظائر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فستأتي بعض الأمثلة مع التوجيه على عجلة، إذ المقام لا يتسع لذلك. وأما الحديث فقد ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم، أو مخرجيهم. فإذا كانت هم فاعلا، أو مخرجيهم، إذا كانت هم فاعلا فيكون هذا السياق أيضا على لغة أكلوني البراغيث، ولكن الظاهر أن مخرجي خبر مقدم وهم مبتدأ، هم مخرجون. ثم الياء هذه جاءت بعد الإبدال، وأصل الكلمة فيها الواو، ثم دمجت الياء مع الياء في كلام متداخل في علم النحو. نكمل كلام الشارح ويوجه بعض الآيات على لغة كلم البراغيث على خلاف مشهور معروف في توجيه هذه الآيات. نسمع.
قال رحمه الله: وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. وقال سيبويه وأكثر النحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل، ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل، كأنه لما قيل وأسروا النجوى قيل من هم؟ قيل الذين ظلموا، وكذا يتعاقبون ونظائره.
إذن وأسروا النجوى الذين ظلموا، والذين لو كانوا لو كان الذين فاعل لكان هذا على لغة كلون البراغيث، وهذا يقضي ألا يكون محذوف مذكورا، والأصل في الكلام ألا يكون المحذوف ألا يكون فيه حذف. وأما إن قدرنا هم الذين فحينئذ نخرج المثال عن هذه اللغة، وتصبح أن الذين ظلموا بدل، يصبح بدل. قالوا عليه حمل الأخفش، الأخفش سعيد بن مسعدة البلخي البصري المتوفى سنة 215، قال الثعلب: كان الأخفش أوسع الناس علما. الأخفش في الحقيقة يقول في كتابه عن القرآن: غير الذي نقله الشارح. وهذا يفيد ألا نسلم النقولات، وإنما طالب العلم إن قرأ نقلا فينبغي أن يرجع إلى الأصل وأن يتثبت. فالأخفش يقول في الثاني صفحة 410 من كتابه معين القرآن: كأنه قال وأسره، ثم فسره بعد فقال: هم الذين ظلموا. هذا على إيش؟ كلامه هذا الكلام سيبويه الآتي. ثم قال بعد هذا الأمر الذي صدر به التأويل والتفسير للآية، قال: أو جاء هذا على لغة الذين يقولون ضربوني قومك. قال: على لغة الذين يقولون ضربوني قومك، ولغة ضربوني قومك هي لغة كلون البراغيث. فكما ترون أن الأخفش أخر توجيه الآية وقدمها بكونها بدلا، فنسبة هذا للأخفش فيه ما فيه. وأما قوله من وافق، فابن مالك مثلا وافق على هذا الأمر وناقشه طويلا أبو حيان في توجيه الآية في تفسير بحر المحيط، وحتى حديث يتعاقبون فيكم لم يحمله على لغة كلون البراغيث، وأخرجه وغض الطرف والنظر عن رواية أصحاب الصحيحين، وأتى برواية عند البزار فيها: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. فعلى هذا السياق خرجت يتعاقبون عن كونها لغة أو عن كونها لغة أكل البراغيث على هذا السياق، لكن ليس الأمر كذلك، إذ الأصل عند أهل العلم، وهذه فائدة تحفظ وهي مهمة، الأصل عند سياقة الألفاظ أن يعتمد لفظ مسلم دون البخاري. إذا لو رأيتم الأحاديث المتفق عليها، أحاديث الأحكام مثلا الأحكام أو غيره، فالحديث المتفق عليه يريدون لفظ مسلم لدقته المتناهية. فقد دقق رحمه الله تعالى دقة متنابية في كنى وأسماء والزيادات التي وقعت الأسماء وفي أدوات التحمل وفي ألفاظ الأحاديث. فأن يبتعد أبو حيان بهجره لفظ الصحيحين ويتكئ على لفظ البزار ليس بالأمر الجيد، ليس بالأمر الجيد. وعلى أي أرجو أن أكون من خلال ما ذكرت أن أكون قد وضحت لغة كلوني البراغي وتوجيه ذلك على هذا المثال، ونأتي للذي بعده والله موفق.
قال رحمه الله: ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بعد طائفة،
ومن يعني تأتي طائفة بعد طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية، هذا معنى التعاقب، ليس فقط طائفة بعد طائفة ثم الذي يعود ليس هم الذين مضوا. التعاقب يكون تأتي طائفة بعد طائفة ثم التي مضت تعود وهكذا، هذا هو معنى التعاقب. أما إن بقيت التي تذهب التي تأتي تذهب ولا تعود فليس هذا هو التعاقب. فكان ينبغي أن يقيد قوله تأتي طائفة بعد طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية، حينئذ يكون معنى التعاقب صحيحا، ودون هذا القيد لا يكون تعاقبا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: ومنه تعقيب الجيوش، هو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرون.
إذا يرسل الأمير قوم فيرابطون على الثغور ثم يرجعهم ويرسل غيرهم ثم يعيد الذين أرسلهم ويرجع الموجودين وهكذا، يعني بعضهم يعقب بعضا. نعم.
قال: وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى لعباده المؤمنين، وتكريمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم.
هذا من فضل هذه الأمة، وهذا فيه إشارة إلى حب الملائكة لنا، فنشهد الله أننا نحبهم، نحب الحاضرين معنا منهم ونحب غيرهم. فالملائكة يحبون، فالله وكل قسما منهم بأن يحضر معنا العصر والفجر، وهؤلاء يتعاقبون فينا. فكما أن الله أمر بعضهم بأن يكتب الأعمال وأمر آخرين بأن ينزل القطر من السماء وأمر آخرين بأن يكتب المولود عليه أربع كلمات، فقد خصص أمرا لقسم من ملائكته بالتعاقب فينا، نتعاقبون فينا في صلاتي الفجر والعصر. فالهنيء والموفق والسعيد الذي لا تفوته الفجر والعصر في الجماعة، والمخذول والمحروم الذي يضيع في الصلوات ولا سيما في الجماعة. وقوله يتعاقبون فيكم إشارة للجماعة، إشارة للجماعة ظاهرة. التعاقب يكون في المجموع، والمجموع لا يكون إلا في صلاة جماعة، والجماعة تكون في بيوت الله، والملائكة تبقى إلى يوم الدين في حلقات الذكر. فنحن على يقين أن الملائكة تسمعنا الآن، وأن الملائكة معنا، وأن الملائكة تباهي بنا ربنا إن أخلصنا وإن صدقنا ربنا في عطائنا وأخذنا في مشينا وقدومنا. فإن أخلصنا لربنا ونرجو الله الإخلاص ونرجو الله بركة هذا الدرس في الدنيا والآخرة ونرجو الله أن يثبتنا عليه حتى الممات، إن أخلصنا فالملائكة تباهي بنا ربنا لأننا فيه. فمن فضل الله على هذه الأمة أن الله جل في علاه أناط هذه المهمة بقسم من الملائكة لا نعرف عدده ولا نعرف أعيانه ولا نعرف أسماءه، فالذي أجمله نبينا نؤمن به على الإجمال، لا نقول هل جبريل معه هل فلان معهم ممن سماهم ربنا؟ ندري. فنقول ملائكة يتعاقبون ويحضرون صلاتي الفجر والعصر. فيا من غفلت عن صلاة الفجر في جماعة، ويا من غفلت عن العصر في جماعة، اعلم أن خيرا عظيما قد فاتك، وأن شهادة الملائكة لربها قد ضيعتها، فاتق الله في نفسك واحرص على هذه الصلاة. نعم.
قال: فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير.
إذن الله يسألهم من باب إبراز الشهادة. نسمع تتمة الكلام.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فهذا السؤال على ظاهره هو تعبد منه لملائكته كما أمرهم بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع.
إذن السؤال أولا كان عن آخر الأعمال، كيف تركتم عبادي، فالله عز وجل يسأل ملائكته عن آخر أعمال العبد، لأن الأعمال بالخواتم، والذي مضى فات، أسأل الله أن يختم لنا بالخير. فالسؤال كيف تركتم عبادي فيه إشارة إلى أن العبرة بالسؤال بخواتيم الأعمال. لماذا الله يسألهم سبحانه حتى يخبروه؟ من باب إظهار الشهادة وإظهار الفضل والكرم، كرم الله لهؤلاء العبيد الفقراء المحتاجين لله تعالى، حتى يظهر شهادتهم. هم لا يبادرون، وإنما الله الذي يسألهم، يسألهم وهو أعلم بهم، يسألهم وهو يعرف وهو يعلم أحوالهم. ولا أقول يعرف، لأن المعرفة تسبقها جهل، فمن الخطأ أن يقال عن الله معرفة إلا من باب التجوز، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا فيه نكتة، فيه دقيقة تحتاج تأمل. أما في العربية المعرفة يسبقها جهل، والعلم لا يسبقه جهل. الله عليم، الله ذو علم وليس ذو معرفة، لأن العلم أبلغ. فيسألهم سبحانه وتعالى لاستدعاء شهادتهم لابن آدم أو لبني آدم. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب.
الأمر ليس كذلك على الراجح، ليس هم الحفظة ولا هم الكتاب، هم غيرهم، لقراء تأتي بعد قليل. الحفظة الكتاب صنف موكلون ببني آدم بعمل مخصص، وهؤلاء فقط لهم أن يأتوا أن يتعاقبون، أن يشهدوا عند الله أن فلانا وفلانا وفلانا من الخلق قد صلوا الفجر والعصر جماعة. خصص الله قسما من ملائكته للإشهاد على عبيده بهاتين الصلتين. تأمل معي فضل هاتين الصلتين. نسمع القرائن والأدلة التي جعلتنا نجرؤ على مخالفة القاضي عياض وهو منه، وللفائدة حتى يستفيد الكبار ممن معنا. القاضي عياض طلب العلم بعد الأربعين، طلب العلم كبيرا وأصبح إماما، وما لنا نبعد والنبي قد أرسل على رأس الأربعين. فالرجل الكبير الذي معنا لا يقول أنا كبير فاتني العلم، لا، أن تموت طالب علم هذه عبادة، والله قد تعدل من مات في المعركة. يقول ابن القيم: ولا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، وكم من مجاهد يستطيع أن يرمي السهام وأن يدحر وأن يجالد الأعداء، ومن يستطيع أن يدفع شبههم ويجادلهم من العلماء أقل من أولئك، فهم أنبل وأشرف منهم. العالم أفضل من المجاهد، العالم عند الله أفضل من جهتي. إذا مت من طالب العلم فأنت أفضل ممن يموت في المعركة، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم. إذا كان يقال عبد الله المبارك إلى متى تطلب الحديث؟ قال لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. وقيل الإمام أحمد إلى متى مع المحبرة؟ قال إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان الذي طلب العلم كبير لا ييأس، يحمد الله دله الطريق، ولكن احفظوا هذه الكلمة واكتبوها، قالوا من ثبت نبت، من ثبت نبت، فالشجرة تؤتي أكلها بعد الثبات، من ثبت في طريق العلم نبت. نسمع.
قال رحمه الله قال وقيل يحتمل أن يكون من جملة الملائكة بجملة الناس غير الحفرة.
هذا الذي قواه أبو العباس القرطبي، واعلموا أن القرطبي إن أطلق في كتب الحديث شرح الحديث كفتح الباري يراد به أبو العباس أحمد بن عمر شيخ القرطبي المفسر، وإن أطلق القرطبي في كتب التفسير فيراد به أبو بكر القرطبي صاحب التفسير. يقوي كلام أبي العباس القرطبي أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد البدة إلا في حالات نادرة، عندما يقضي الرجل أهله وعندما يقضي حاجته، فالحفظة لم ينقل أبدا أنهم يفارقون. وهنا يتعاقبون فيكم فيه إيش؟ فيه مفارقة. هذه واحدة. الثانية لم ينقل أن هنالك حفظ بالليل وحفظ بالنهار، فلو كان هم لنقل أن هنالك حفظ بالليل وحفظ بالنهار، وظاهر الحديث أن الحفظ يكون مع الإنسان في ليله ونهاره، وأنهم هم ولا يوجد فريق للليل وفريق للنهار، فهذا يقضي أنهم غيره. ثم القرينة والمؤيد الثالث على أنهم هم غير الحفظة، لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك بقولهم كيف تركتم عبادي، فالحفظة لا يتركون العباد أبدا، الحفظة لا يتركون العباد أبدا. فلما سألهم ربهم، لما سألهم ربنا ومولانا سبحانه كيف تركتم عبادي، دل ذلك على أنهم يتركون العباد، وتصبح بعد تركهم لا صلة لهم بهم، فهم غير الحفظة. أما الحفظة فيبقون على صلة دائمة، يحصون للإنسان كل شيء، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكتبون كل ما يقوله ابن آدم، ذهبت أكلت نمت شربت تأكلت كل شيء. قالوا يوم الاثنين والخميس المباح واللغو من الكلام يسقط من الصحائف وترفع الأعمال الحسنة والسيئة. وكان بعض أهل العلم من الحديث كالأعمش يقول يا ابن آدم لو كنت تدفع ثمن الورق والمداد الذي يكتب به الحفظة لغلب عليك السكوت والصمت. لو كنت تكتب تدفع ثمن الورق والمداد الذي يكتب به الحفظة لغلب عليك السكوت والصمت. وكان أبو الدرداء في هذا المعنى يقول يا ابن آدم إنما جعل الله لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع ضعفي ما تتكلم، فلا تهجر، أقل السمع أقل الكلام واجعل سمعك غالب لنطقك، من كان ذلك كذلك وضع الله له المهابة الصدور ولقن الحكمة. أما الذي يهجر يتكلم هذا قليل المهابة عند الناس، ومن كثر كلامه كثر سقطها، كلام الذي يسقط عبد يكثر. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، تقدم شرحه وضبطه في كتاب الإيمان، ومعناه لا يلحقكم ضيم في الرؤية.
هذا معنى تضامون، إذا كانت التاء بالضم، وإذا كانت التاء بالفتح. لا تضامون في رؤيته، فالمراد حينئذ الضم. لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، أي لا تجتمعون على وجه يقع فيه ازدحام، فترون ربكم من غير ازدحام، لأن كل منكم يرى ربه وهو في الجنة وهو في مكانه. فضبط إما بفتح التاء وإما بضم التاء، والمذكور تضامون من الضيم بضم التاء. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي.
وهذا ذكرنا، هذا الحديث يجمع بين آيتين، قلنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار الأنعام. قد ينقدح في نفس بعض الناس أن الآيتين متعارضتان، ولكن علمنا أن الرؤية تشبه الرؤية لا المرئي تشبه المرئي، وأننا نرى القمر ولا ندرك حقيقته ولا نعرف كنها، فيكون هذا الحديث قد جمع لنا بين الآيتين. فإثبات الرؤية لا يلزم منه الإدراك، إثبات الرؤية لا يلزم منه الإدراك. لكن مسألة مهمة ومفيدة حتى نؤكد فضل صلاتي الفجر والعصر. في حديث جرير الذي فيه: أما إنكم سترون ربكم كما ترون على القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، قال بعد هذا: فإن، فعل التعليل، قال فإن، قال فإن عفوا، قال فإن، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي فعل. ما صلة رؤية الرب بصلتين، لأداء صلاتي الفجر والعصر في جماعة؟ ما صلة ذلك؟ وجدت كلاما يرحل إليه، وهو من الدرر التي بانت وظهرت من قريحة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى صفحة 420، يقول تحت عنوان فصل المقتضي لهذه الكتابة: أن بعض الفقهاء كان قد سألني لأجل نسائه من مدة: هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ يعني الرؤية خاصة بالرجال ولا أيضا النساء؟ هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ إيش حصلت هذا بهذا؟ إيش الاستطراد؟ اسمعوا، الصلاة كتير محكمة. يقول: فأجبت بما حضرني لذاك، أجبت بما حضرني، مصنع يعطي الجواب، طالب العلم كما يقول ابن رشد في كتاب الرائن: ينبغي أن يكون كصانع الخفاف لا كبائعها، لأن الذي يبيع الخفاف يأتيه مقاسات عجيبة غريبة كثيرة، يقول: لا يوجد عندي، لا يوجد عندي. الذي يصنع الخفاف يقول له: غب عني يوما وارجع غدا وأعطيك الجواب. فالفقيه ينبغي أن يكون كالصانع لا كالبائع، وهذه حكمة من ابن رشد. يقول: فأجبت بما حضرني إذ ذاك من أن الظاهرة أنهن يرينه، وذكرت له إلى آخره. ثم قال: وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة في الآخرة أن الرؤية المعتادة العامة في الآخرة لله تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة. فلما كان الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع بذكر الله ومناجاته وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة، جعل لهم في الآخرة اجتماعا في كل جمعة لمناجاته سبحانه ومعاينته والتمتع بلقائه. أسأل الله لنا من ذلك. قال: ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد، جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية في مقدار عيدهن في الدنيا. فالنساء يرين الله في العيد مرة في العام. قال: وأيد ذلك عندي بما خرجه في الصحيحين، وذكر حديث جرير بن عبد الله هذا الذي معنا. ثم قال بعد أن ذكره، قال: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. ثم قال: رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم، وعقبه بقوله: فإن استطعتم أن لا تغلبوا قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قال مؤصلا: ومعلوم أن تعقيب الحكم بالوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم، لا سيما ومجرد التعقيب هنا محال. إلى آخر كلامه. ثم قال بعد كلام، وأنا أذكر عيون كلامه يطيق المقام، قال: كذلك لما قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كثب الكافور، فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا إلى الجمعة. فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجمعة. ثم عاد لحديثنا فقال: فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، يقتضي أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤيا، أي من حافظ على صلاتي الفجر والعصر الجماعة يسر الله له أن يرى ربه في الجنة مرتين كل يوم. فانظروا إلى فضل هاتين الصلاتين، والذي لا يصلي إلى الجمعة لا يراه إلا مرة في الجمعة، وهذه رؤيا لعوام المسلمين. والذي لا يصلي جماعة إلى العيد لا يراه إلا في العيد، وهذه رؤيا لعوام المسلمات. يقول: يقتضي أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية، ويقتضي أن المحافظة سبب لهذه الرؤية، ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوابا آخر ويؤمر بها لأجله، وأن المحافظة عليها سبب لذلك الثواب، وأن للرؤية سببا آخر، لأن تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. ثم فصل كلاما بديعا، أحثكم على الرجوع إليه لضيق المقام، لعل الله يسر ننهي هذا الباب، في السادس صفحة 420 من مجموع الفتاوى فما بعدها. والخلاصة أن ذكر رؤية الله تعالى بعد ذكر المحافظة على صلاتي الفجر والعصر تشعر وتؤذن بأن سبب رؤية الله في الجنة أداء هاتين الصلاتين في جماعة، فمن حرم أداء هاتين الصلاتين في جماعة حرم من أعظم لذة ومن أعظم نعمة في جنة الله تعالى وهي رؤية الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: والرؤية مختصة بالمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى، وقيل يراه منافقو هذه الأمة، وهذا ضعيف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء، وقد سبق بيان هذه المسألة في كتاب الإمام.
أما الكفار فلا يرون ربهم بنص القرآن، وهو قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار محجوبون عن رؤية ربهم. وقال الإمام الشافعي بمفهوم المخالفة: بما أن الكفار لا يرون ربهم فإن المؤمنين يرون ربهم، وأما المنافقون فيرون ربهم في عرصات يوم القيامة، وأما في الجنة فهم في الدرك الأسفل من النار، فالجنة عليهم حرام، فهم لا يرون الله تعالى رؤية تلذذ وتنعم، وإنما يرون ربهم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 7439 يرون ربهم رؤية امتحان. وفي حديث أبي سعيد وهو طويل: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواء؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب إلى صليبهم أو مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب الذين بقوا على الحال الأول. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ كل ذهب مع معبوده، فكان والعياذ بالله كان مآله في النار. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإننا ننتظر ربنا. هذا حديث أبي سعيد في صحيح البخاري. قال: وإنا ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا؟ فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف سبحانه عن ساق. قال تفسير قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فقال، وهذه رواية البخاري، قال: ساقه بإضافة الهاء لله. قال: فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد له رياء وسمعة. يبقى المنافقون، فالمنافقون يبقون مع من يعبد الله. فهذه الرؤية بهذا الحال في هذا الموطن ليست رؤية تنعم، وإنما هي رؤية خاصة في عرصات يوم القيامة تقع للمنافقين، وما عداها منفية عنهم. قال: فيذهب كيما يسجد أي المنافقون فيعود ظهره طبقا واحدا. المؤمنون لما يرون ربهم بالعلامة التي عرفهم بها في كتابه وعلى لسان نبيه يسجدون، وأما المنافقون فيريدون أن يلحقوا بالمؤمنين فيسجدوا ويصبح ظهرهم طبقا واحدا. فهذه الرؤية على هذا الحال نثبتها للمنافقين، وأما ما عدا ذلك فهي منفية عن الكفار، ومن باب أولى فهي منفية عن المنافقين لأنهم في الدرك الأسفل من النار، عالم الله وإياكم منها، وبنا نكون قد فرغنا من هذا الباب. والله موفق الصواب سبحانه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع رؤية الله من قبل النساء مسألة شائكة تكلم فيها العلماء وألف فيها السيوطي وغيره مؤلفات، وتعددت المؤلفات، ألف السيوطي فيما أحفظ إسبال الكساء على رؤية الملائكة ربهم أو على رؤية الله للنساء، والكلمة المحققة عند العلماء أن النساء يرون ربهم، وأن العبرة بالكثرة العمل وإخلاصه وإتقانه، وأن المرأة التي تصلي في بيتها ولا يمنعها من الحضور للجماعة إلا الشرع وتستظهر ذلك وتستحضره فلها إن شاء الله تعالى مثل هذا الأجر. وتتم كلام شيخ الإسلام له إفاضة في 1420 في مجموع الفتاوى جدير بأن ينظر، يقول: ثم سئلت ونسيت الجواب الأول ثم استظهرت، ويفصل تفصيل بديع، والمقام كما أومأت لا يحتمل تفصيل في المسألة، لكني أردت أن أربط بين ذكر رؤية الله مع المحافظة على صلاتي العصر والفجر في جماعة، وبذا أكون قد أجبت على جملة من الأسئلة. أرأيت صديقي في المنام قد خفف اللهجة، وبعض الإخوة يذكرون أنهم رأوا بعض المشايخ حليقي اللحى. حلق اللحية في المنام تأويله عند أهل العلم إن رؤية في حق الصلحاء والعلماء طلبة العلم غفران ذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ويوم ولدته أمه لم يكن له لحية. فهذا تأويل أهل العلم أن من رأى صالحا قد حلق لحيته في المنام فهذا إشارة لغفران ذنبه إن شاء الله. كذلك السؤال عن النساء: ما صحة الأثر عن ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرهم نساء؟ هذا كلام ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري. كان ابن عباس كما في صحيح البخاري يقول: خير هذه الأمة أكثرهم نساء. من يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر هذه الأمة نساء؟ النبي. النبي عقد على 13 امرأة ولم يدخل باثنتين، وجد في بطن واحدة كشحا بياضا برصا ولم يخبر بذلك مسبقا، فقال: الحقي بأهله. فمن وجد عيبا في زوجته أخفي عليه فله أن يقول لزوجته: الحقي بأهلك خلص من مورد. وقالت له امرأة قبل أن يمسها في ليلة بنائه بها، قالت: إني أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عثت المعاذ، الحق بأهله. فصرحها وماتت اثنتان قبلها، فمات النبي عن 9، مات النبي عن 9، والتسع بجانب بعضهن بعضا في مواجهتك البقيع أول دخوله، لما تدخل البقيع 9 أمامك، قبور 9 بشواهد 9 أو بأحجار 9. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من النساء. الأخ يسأل: هل الأصل واحدة أم 4 زوجات؟ الأصل يختلف باختلاف حال الأزواج، والتعداد اليوم فيه مشقة، والتعداد اليوم مع الحياة الكمال والرفاهية أصبح صعبا. التعداد من شرعنا، وربنا قال فانكحوا ما طاب لكم، قال إيش؟ النساء. لو الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع دون قوله ما طاب لكان التعداد فرضا، لكن قوله ما طاب قرينة صرفت الواجب إلى المستحب، القرينة إذا جاءت على الأمر تصرفه إلى ما دونه، فدون الفريضة المستحب. التعداد كان هو الأصل في العصر الأول للأنوار، ولذا المحدثون كأمثال ابن حيوي تلميذ النسائي له جزء مطبوع يسر الله لي أن نشرته، سماه من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، فعد نحو 20 من الأصحاب ممن وافقت كنيته كنية زوجه، وأغلب أصحاب رسول الله هو أبو كذا وهي أم كذا. دلالة على إيش؟ على أن المرأة متى تأيمت أو طلقت تزوجت مباشرة، المرأة متى مات عنها زوجها تزوجت. فكان التعداد قديما كثيرا لأن المجتمع فيه عطاء وفيه جهاد وفيه شهداء، فتبقى نساؤهم في قاع التعداد. فالتعداد ليس نزوة وليس شهوة الفراش فحسب، هذه واحدة. الثانية، متى يحتاج الزوج أو الرجل للنساء؟ يقول العلماء من قرطبي في التفسير وجم، كلما ازداد الرجل حفاظا على فرجه وازدادت عفته ازدادت حاجته للنساء، ولذا كان النبي أطهر الخلق وأكثرهم حفاظا على نفسه فاحتاج لعدد من النساء. اليوم مع وجود التنفيسات للشهوات من العورات الظاهرات، وإلى الله المشتكى، الإمام ابن جرير يقول في تفسير قول الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال الجاهلية الأولى تبرج المرأة تظهر شيئا من غرتها وشيئا من جيبها يعني أعلى صدرها، أما اليوم فتبدو ما تعلمون، حتى العورات المسخنة تكاد تبدو في الطرقات. فمثل هذا المجتمع لا يلقوا للتعداد. تخيل أنك تعيش مجتمع لا ترى إلا وجه زوجتك ووجه محارمك من الأم والجدة والأخت والعمة والخالة، فنفسك تتوق للنساء وتحتاج للنساء وتحتاج إلى غير هذا الوجه الذي تراه. أما المجتمع الذي تشيء فيه التفلت وبدو العورات والتحلل فهذا يقل في التعداد. هذه ثانية فضلة. الثالثة، الخيرات التي أودعها الله تعالى في الطبيعة كانت تعطى وتوزع على الناس بعدد الرؤوس، فكان الناس يتنافسون في الأولاد، فالخيرات كانت تأتي كل يعطى على حسب عدد الرؤوس الذين هم عنده. لو قيل لكم لكل واحد من الأولاد في الشهر 100 دينار تكتفي الولدين والأربعة والعشرة، فهذه ثالثة فاحفظوها. الرابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له، ملك بيت أي أرض مشاع حوط عليها وحييها فهي لك. فلما يقال التعداد في الشرع ينبغي أن تذكر سائر التشريعات التي معه التي لا تنفك معه من الأمور الحياتية، أما أن يذكر التعداد في العصر الأول واليوم بمصاعبه ومشاقه ومكملاته والرغد والرفاهية، الآن لا يوجد زواج دون غرف نوم ودون غرفة ذكور وغرفة إناث ومطبخ مجهز إلى آخره. فاليوم نحن الذين صعبنا على أنفسنا هذا الأمر، فالتعداد من ديننا، لكن نمط حياتنا لا يأذن به، لا يأذن به. وأنا أدعو إخواني ولا سيما ذات الصنف من الشباب المتزوجين الذي يذكر التعداد من باب أن يغيظ الزوجة، والداخل والخارج التعداد، الداخل والخارج التعداد، فلا هو يعدد ولا هو يهنأ بالتي عنده، فلم يكسب شيئا. يعني لا, لا التي عنده قد يعني جبر خاطرها وأبعد عنها شبح الزوجة الأخرى، والمرأة غيره. وكانت أم سلمة لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم أبت، قالت يا رسول الله إني امرأة غيرة، فقال النبي أدعو الله لك أن يذهب غيرتك، من مثل النبي يدعو فيستجب له. فوافقت بعد هذا الشرط بعد الدعاء. فمن أراد أن يعدل لا يلزم أن يجعل هذه الرغبة صوتا بيده يكوي بها ظهر أهله. نعم ربنا علمنا أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما قال زوجة، قال زوج أزواج. فالأصل التعداد في الظرف الأول، لكن في هذا الظرف ولا سيما لطالب العلم المجيد الذي يريد أن يحفظ وقته وأن لا يشوش خاطره، فأنا أرى أن التعداد في حقه يعسر، والتعداد اليوم لا يسهل إلا في حق من رزقه الله رغدا في العيش وبحبوحة في المال وكثرة فيه، والله تعالى أعلم، وأيضا حسن إدارة وقوة شخصية إلى آخره، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.